السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب 11 من برنامج مهمات العلم في سنته 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع، وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأماني، تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين.
قوله وفقه الله ومن لهديه تجرد، إشارة إلى أن المقصود بالتعبد هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فالذي ينبغي تجريده في الاتباع هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والكتب المنسوجة على الصناعة الفقهية في ترتيب المسائل إنما يراد بها الإعانة على تصورها، فهي بمنزلة الكتب الآلية الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة، ذكره سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. فلا غنية لمن رام الفقه أن يأخذ في هذه السبيل بتفهم المسائل الفقهية وفق متن منسوج في مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأولاها في حق كل أحد مذهب بلده، فمن كان مذهب بلده حنفيا تفقه على مذهب أبي حنيفة، ومن كان مذهب أهل بلده مالكيا تفقه على مذهب مالك، وهلم جرا ليستعين بسلوك جادة أهل بلده على إيصالهم إلى الحق، إذا ظهر له أن شيئا من المسائل في مذهبهم هو على خلاف ما يقتضيه تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا ألفوا منه موافقتهم في التفقه بمذهبهم أحسنوا الظن به، ووجدوا منه إعظام علمهم وعلمائهم، فانتفعوا به غاية الانتفاع. كما أن الفقه لا يمكن استكمال تصوره إلا بالبناء على أصل مشيد وفق مذهب من المذاهب المتبوعة، وهذا هو إطباق الأمة قرنا بعد قرن أنهم يلتمسون الوصول إلى معرفة الفقه باستنباط مسائله تصويرا وتفقيها وفق مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة، وهي لا تراد لذاتها، وإنما هي مرقاة للوصول إلى ما يقتضيه الراجح في الدليل الشرعي، بيد أن الوصول إلى ذلك لا يمكن أن يرقى بلا سلم، والسلم الذي نهض به العلماء في كل طبقة هو اعتماد التفقه بمذهب مضبوط يعين على تصور المسائل، وهذا معنى ما سبق ذكره عن سليمان بن عبد الله أن الكتب الفقهية بمنزلة العلوم الآلية الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف باليسر، أي مدخر متصف باليسر، فاليسر مؤنث أيسر، واليسر ملائم للنفس لموافقته للشرع والطبع، وآكده ما تعلق ببيان العلم وإيضاح الشرائع، فتيسير العلم من أجل عمل المعلمين في هداية المتعلمين. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، ونسبته إلى الإضاءة لما فيه من نور الشريعة، ونسبته إلى الرفعة لأن من أخذ في العلم وسلك جادته ارتفع به، فإنه من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة لمن صحت نيته وحسن قصده. وقوله الرباني منسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم منه. وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها، أي كبارها ومهماتها. والأمات جمع أم فيما لا يعقل، والأمهات جمع أم فيمن يعقل، فيقال أمات الكتب وأمهات الأولاد. ومن أهل العربية من ينزل الكلمتين منزل الأخرى فيجعل الأمات والأمهات جمعا للأم فيما لا يعقل وفيمن يعقل. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في الدين أو الدنيا. ومنه العائل في ومن العائل في دينه المبتدئ في العلم، ومن العائل في دينه المبتدئ في العلم، فإنه فقير إلى مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته فيعوله بإمداده بأنواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده من العلم. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها، أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وإنما سميت العناوين التي تجعل قبل جملة المسائل تراجم لأنها بمنزلة من يترجم عن مضمونها، لأنها بمنزلة من يترجم عن مضمونها وينبئ عن مقصودها. وهذه الفصول تتضمن مسائل فقهية من بابي الطهارة والصلاة، لأنها أولى أبواب الفقه بالدرس وأحقها بابتداء الأخذ، فإن العبد أول ما يلزمه من أبواب الأحكام والحلال والحرام في باب الطلب هو أمر صلاته، ومقدمها الطهارة، فيعول المرء في أخذها بتفقهه في مسائلها بمتن منسوب إلى أحد المذاهب المعتمدة، ومنه هذا المتن المنسوب إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهو مذهب معظم متبوع من لدن يومه إلى يومنا هذا رحمه الله تعالى. ومن بدائع الكلم قول بعضهم مذهب أحمد أحمد مذهب، وإن كان ليس لازما للعبد أن يلتزم مذهبا من المذاهب لا يخرج عنه، بل اللازم عليه هو اتباع القرآن والسنة، وأنفع ما يرقيه إلى الاتباع هو الترقي في الفقه تفهما وتصويرا بدراسته وفق متن معتمد كما سبق ذكره. وأهل قطرنا هذا حنابلة منذ مدة مديدة، وكانوا قلة في الحجاز ونجد والأحساء، ثم تزايد عددهم وأصبحوا هم السواد الأعظم من أهل البلاد لما اعتمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العلم والقضاء في النظام العام لهذه الدولة. فينبغي أن يجتهد الإنسان في التفقه بما يوصله إلى العلم بالمذهب الذي يكون عليه أهل بلده، لا على اعتقاد أنه الدين الذي يدين لله به، ولكنه الباب الذي يدخل منه إلى معرفة الأحكام، وإذا سلك غيره فإنه يضيع كثيرا من وقته فيما تكون ثمرته قليلة وعائدته كليلة. ومن رأى خبط الناس عشواء في أحكام الفقه لما خرجوا عن هذا القانون المضطرد في طبقات الأمة يعرف مقدار الحاجة إلى بناء التفقه على متن مضبوط المسائل والقواعد والأصول. وإذا أردت أن تتحقق ذلك فانظر إلى ما ينبغي استجلاؤه من النوازل المعاصرة في أبواب الأحكام كلها، فإنه لا سبيل إلى القول فيها وتخريجها على أصول مضبوطة إلا بمضاهاتها بما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل تناظرها مما قيدوه في تآليفهم رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم، والثاني أن يكون بثلاث مساحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر، والثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا بعض كتب المذهب الحنبلي كالخرق والهداية والإقناع، فإن معاني هذا الفصل اختلف الحنابلة فيها فيما يضعونه من الألفاظ المعبرة عنها على أربعة أنحاء: أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة، ورابعها ترجمته باسم باب آداب التخلي. وأجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو أولها، ولأجل هذا اختاره المصنف فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة، وهو مما ترجم به للمقصد المذكور جماعة من فقهاء الشافعية أيضا. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة، وهي في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء يراد به إزالة النجو، والنجو اسم للخارج، فهو بإزالته للخارج بماء أو حجر ونحوه ينفي عنه ذلك الخارج وأثره مستطيبا أي طالبا الطيب، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين: أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس، فالنجس عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا أي محكوم بقدرتها شرعا لا طبعا، أي محكوم بقدرتها شرعا لا طبعا. فالمستقذرات نوعان: أحدهما مستقذر شرعي، مستقذر شرعي كالبول والغائط، والآخر مستقذر طبعي كالمخاط والبصاق. والمراد منهما في إزالة النجس هو الأول دون الثاني، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث هو التقذير، وهو خارج من سبيل أصلي أي مباين مفارق سبيلا أصليا، والسبيل الأصلي هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، وتكون الإزالة هنا واقعة بماء، وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج، فالإزالة ليست حقيقية وإنما جعل لها حكمها، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله أثر لا يزيله إلا الماء، لا يزيله إلا الماء، وهو البلة التي تبقى من أثر الخارج، وهو البلة أي الرطوبة التي تبقى من أثر الخارج بعد استعمال الحجر، فلأجل بقائها لم يحكم بأن الإزالة حقيقية، بل أنزلت منزلتها وجعل لها حكمها. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها في صفتها كورق أو خزف أو مناديل خشنة. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كان كبول أو غير معتاد كدود، فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء. أولها الريح، والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها، أما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وإن قل فيجب الاستنجاء منها. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني، فإن المني ليس نجسا ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه استنجاء. وثالثها غير الملوث أي غير المقذر كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ولم يختلف الحنابلة رحمهم الله في هؤلاء الثلاثة إلا أن منهم من لا يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر لأنها طاهرة، وهي كذلك على المذهب، إلا أنها مما تنوزع فيها عند الحنابلة بين الطهارة وعدمها، فإفرادها أولى بالذكر في بيان المستثنى في الاستنجاء عند ذكر وجوبه، وإلا فالمحقق المعتمد في مذهبهم أن الريح طاهرة. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط المستجمر، تتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخر ما ذكر، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمر به، شروط المستجمر به، فإن للمستجمر شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. فشروط المستجمر به أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، والنجس كما تقدم عين مستقذرة شرعا، والمتنجس الطاهر الذي لحقته نجاسة. وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، فلو سرق حجرا أو غصبه فاستنجى به فلا يصح استجاؤه عند الحنابلة. والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الإثم، والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الإثم، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، غير رخو ولا ندي أي غير لين ولا مقارن للنداوة، ولا مقارن للنداوة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة، ما له حرمة أي مقام معتد به في الشرع، أي مقام معتد به في الشرع. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، وإذا استجمر بهن لم يصح استجماره عند الحنابلة. واختار أبو العباس ابن تيمية الحفيد صحة استجماره، صحة استجماره مع حصول الإثم، لأن قاعدته في النجاسة أنها تزال بكل ما يدفعها، أنها تزال بكل ما يدفعها. وهذا الاختيار استجاده الزركشي في شرح الخرق، فقال: وهذا جيد إن لم يصح ما رواه الدارقطني، يعني حديث إنهما لا يطهران عند ذكر الروث والعظم، وهذا الحديث لا يصح. ففي قول أبي العباس رحمه الله تعالى قوة، والله أعلم. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، أو تكون كل مسحة بجهة من حجر ثلاثي أو أكثر، فيستعمل الحجر ذي الشعب أي الأجزاء مرة في جهة وأخرى في جهة وثالثة في جهة لتحصل له المساحات الثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو المسربة والصفحتين، هو المسربة والصفحتين، والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان المخرج، وهما باطن الأليتين، وهما باطن الأليتين المستترة بالانطباق عند القيام. والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور، فإن لم تنق الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة، فإن لم تنق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب أن يقطع عدد مسحاته على وتر، كأن يقطعها على خمس أو سبع أو تسع ونحو ذلك. والشرط الثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد، أي المحل المعتاد، بأن ينتشر الخارج إلى الحشفة، بأن ينتشر الخارج إلى الحشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أو أن يبلغ الخارج لشدته طرفا بعيدا من الصفحتين، أو أن يبلغ الخارج لشدته طرفا بعيدا من الصفحتين. فإذا جاوز الخارج موضع الحاجة لم يجزئ فيه الاستجمار ووجب استعمال الماء، والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، أي رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج فإذا ذهبت هذه البلة الباقية من أثر الخارج عند استعمال الماء فقد حصل الإنقاء. وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، والمراد بالأثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، فلا يبقى بعد استعماله شيء منفصل، بل يكون الخارج قد عدم وبقيت البلة التي هي أثره، وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها. ولهذا قيل في الاستجمار إنه إزالة حكم النجس، فالنجس لا يزال حقيقة بل يبقى ما يدل عليه وهو أثره من البلة، ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء بل يكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف أي ظن حصول الإنقاء، ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن المعول عليه عند الفقهاء هو الظن الغالب أي الذي يكون معه الرجحان ظاهرا أما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، واللثة اسم للحمة التي تنغرس فيها الأسنان وهي مخففة لا مشددة فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه كتطييب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك أي استعمال آلة السواك وهي المسواك، وحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة إلا في حالين: الأولى لصائم قبل بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال. فأما الأولى وهي السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، لا فرق بين رطبه ولا يابسه. وأما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فإنه عندهم مباح بعود رطب ومستحب بعود يابس، فإنه مباح عندهم بعود رطب ومستحب بعود يابس. وأشار المصنف إلى هاتين المسألتين في قوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم عند الحنابلة تتناوله ثلاثة أحكام. فالسواك للصائم عند الحنابلة تتناوله ثلاثة أحكام: أحدها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، وثانيها الإباحة بعود رطب قبل الزوال، الإباحة بعود رطب قبل الزوال، وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا، الكراهة بعد الزوال مطلقا. والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا، والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات أربع، أولها اللين بأن يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة، أولها اللين بأن يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة، وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، لأنه هو الملائم لمقصود استعماله، لأنه هو الملائم لمقصود استعماله، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق غرضه. وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه. ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة أو فرشاة أسنان، فإنه لو أذهب هذا التغير بأصبعه أو خرقته أو فرشاة أسنانه لم يكن مصيبا للسنة، فالسنة في السواك استعمال العود. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين: أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة وغيرهم، فإن مما ذكروه ما يرجع إلى العبادات فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها، ومنها ما يرجع إلى العادات فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. والأخذ بالعبارة الأجمع أنفع، والأخذ بالعبارة الأجمع أنفع. فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، ونظير تغير رائحة فم إطالة سكوت، فما وجد فيه المعنى الأول من العبادات ألحق بالأول، وما وجد فيه المعنى الثاني من العادات ألحق بالثاني. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا فيها ما أشار إليه بقوله في الترجمة وغيره، فإن غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة وغيرهم سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل فطرة، فإن الفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان، أحدهما سنن واجبة، والآخر سنن مستحبة. فأما السنن الواجبة فذكرها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل، أي الختان. فالواجب من سنن الفطرة عند الحنابلة هو الختان، وختان الذكر يكون بأخذ جلدة الحشفة، وتسمى القلفة والغرلة. وأما ختان الأنثى فيكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أي المبالغة، وأما ختان الأنثى فلا يستحب الاستقصاء في أخذها لتبقى منفعتها للمرأة. ووقت الختان هو عند البلوغ إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه، لأن الواجب مناط بالقدرة، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي قواعد ابن سعدي قوله رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار. فإذا لم تكن له قدرة أو خاف ضررا سقط عنه واجب الختان، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل كما قال: وزمن صغر أفضل، لسرعة برء الجرح فيه، وحصول صحة البدن سريعا من أثره، وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، وبه يعلم أن السابع فما دونه ليس مرادا عندهم. فمذهب الحنابلة كراهة الختان في اليوم السابع وما قبله، فيكون على المذهب مكروها أن يختن الصبي أو الفتاة أو البنت في اليوم السابع وما قبله كالسادس والخامس إلى أول أيامه، ويختص الصغر الموصوف بالفضيلة عندهم ما بعد السابع إلى قبيل البلوغ. والراجح عدم كراهة الختان في السابع وما قبله، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فعدها بقوله: وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربع تكون بها سنن الفطرة خمسا، إحداها واجبة وبقيتها مستحبة. فأول سنن الفطرة المستحبة الاستحداد، وفسره بقوله حلق العانة أي استقصاء شعرها بحديدة، أي استقصاء شعرها بحديدة، فالاستحداد منسوب إلى استعمال حديدة في إزالة الشعر، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف الشارب، والمراد به استقصاء أخذه أو قص طرفه، وهو ما نزل منه على الشفه، وهو ما نزل منه على الشفه، فإذا نزل على الشفه استحب قصه، فإذا زاد العبد على ذلك بالمبالغة في الأخذ بالحف كان أيضا مستحبا، فهو عند الحنابلة مخير في هذه الفطرة بين حف شاربه وقص طرفه. وأما ثالثها فهو تقليم الظفر، والمراد به قص الأظافر، قص الأظفار من اليدين والرجلين. ورابعها نتف الإبط، وهو نتف الشعر الكائن فيه، والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، فإن ما يتبطنه المنكب من الجسد في أعلى العضد يسمى إبطا، والسنة فيه النتف بنفسه، فلا يحلق إلا أن يشق، فإن شق نتفه حلقه أو تنور. والمراد بالنتف نزع الشعر، والمراد بالنتف نزع الشعر، والمراد بالحلق استقصاء أخذه بآلة، والمراد بقوله أو تنور أي استعمل النورة، والنورة هي الجص، فإنها مذهبة للشعر، وهي مركبة من أكلاس من الكالسيوم والزرنيخ، إذا وضعت مع ماء على الشعر ثم تركت مدة ثم غسلت بالماء تساقط الشعر معها. وفي معناها كل ما يحصل به الإزالة مما صار معروفا عند الناس اليوم، فكل ما تحصل به إزالة الشعر فإنها لاحقة بالنورة، وما كان في معناها كذلك في الاستحداد، لكن لا بد من أمن الضرر، لكن لا بد من أمن الضرر، فإنه تجدد في هذا الباب وهو إزالة الشعر أنواع لا يؤمن معها الضرر، والأصل حفظ النفس وصيانتها، فلا يجوز المغامرة بها فيما لا يتحقق أمن الضرر منه. فالأشعة التي ابتلي بها الناس في إزالة الشعر اليوم موقوفة عن الحل حتى يتحقق انتفاء الضرر منها، فإذا تحقق انتفاء الضرر منها صارت في جملة ما يزال به الشعر، وإن لم يتبين بعد حقيقة الأمر فلا يجوز للإنسان أن يغامر بنفسه، لأن العبد لا يجوز له أن يتصرف في نفسه إلا بما أذن له الشرع مما أمن ضرره وعرفت عاقبته. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الوضوء، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الأعضاء على صفة معلومة، أي مبينة معينة في الشرع. وقوله على صفة معلومة موافقا جماعة من الحنابلة وغيرهم، خلافا لآخرين منهم ومن غيرهم يقولون على صفة مخصوصة، والمقدم منهما الأول تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص، تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الأول في خطاب الشرع مرادا به هذا المعنى دون الثاني، لمجيء الأول في خطاب الشرع مرادا به هذا المعنى دون الثاني، فإن الله قال: الحج أشهر معلومات، أي مبينات شرعا، وقال: في أيام معلومات، أي مبينات شرعا، فما بين شرعا فالتعبير عنه بقولنا معلوم أولى من التعبير عنه بقولنا مخصوص. والتعبير بالمعلوم موجود في كلام جماعة من القدامى كالإمام مالك والحافظ أبي عيسى الترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الوصف المذكور في حده، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح كالمسروق والمغصوب، وأنه يجزئ فاعله، وهو مذهب جمهور أهل العلم. فقيد المباح غير محتاج له في بيان الحقيقة الشرعية للوضوء، فقيد المباح غير محتاج له في بيان الحقيقة الشرعية للوضوء. فالوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، فمتى وقع الوضوء هكذا صح. نعم، الأكمل فيه إلحاق قيد المباح في الوضوء الكامل، فالوضوء الكامل التام ما كان الماء فيه مباحا، لكن الوضوء بغير المباح لا يخرج من حقيقة الوضوء، وإنما يكون وضوءا ناقصا من جهة حكم الشرع. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو ناقضه، فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. وانقطاعه أن يفرغ منه سواء كان خارجا أو غيره، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه. ومن محاسن كتاب الإقناع للحجاوي انفراده بقوله عند هذا المحل انقطاع ناقض، انقطاع ناقض، وهو أظهر في الدلالة على المقصود، لكن العبارة الشائعة عند الأصحاب من الحنابلة قولهم انقطاع ما يوجبه، وهي مقدمة لأنها تتعلق بوضوء يطلب حصوله، لأنها تتعلق بوضوء يطلب حصوله، وهو المناسب لمعنى الشرط. والثاني النية، وهي قصد القلب العمل تقربا إلى الله، قصد القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن الإنسان بها من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والرابع والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، أي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير وضوء كشرب وصنع طعام. فإذا استعمل في غير ما عين له فإن الوضوء به يكون غير مباح. واضح؟ نضرب لكم مثال، حاملات المصاحف ماذا مكتوب عليها عندكم؟ وقف للمصاحف وليس للنوم، وليس لسادة للنوم. فاستعمالها وسادة للنوم ما حكمه؟ محرم، لأن هذا غير مصرف الوقف، فهي مجعولة للمصاحف. وإذا كان مستعملها وسادة ينحي المصحف ثم يتخذها فهذا آكد في التحريم، ولكن ليس هذا البحث، البحث في استعمالها في الكتب. فما الحكم؟ يقاس على إيش؟ على النوم. الله يهديك عبد الرحمن، يقاس على المصحف، تقاس على المصحف. لماذا؟ لا، الوقف ما في قياس، الوقف عبارات محددة، لكنه باعتبار العرف الجاري في المسجد تستعمل كذلك، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وجدنا لكم مخرج، فيجوز استعمالها في ذلك. انتهينا إلى أن قلنا وقيد الطهور يخرج به الطاهر والنجس، وقيد المباح يخرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والراجح أن من توضأ بماء غير مباح أن وضوءه صحيح مع الإثم، وهو مذهب جمهور أهل العلم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة، والمراد به ما كان له جرم، والمراد به ما كان له جرم كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم فإنه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه. ومما ينبه إليه أن الأدهان المستعملة اليوم منها ما له جرم فلا بد من إزالته، ومنها ما ليس له جرم فلا يضر. وعلامة وجود الجرم نبوء الماء عنه إذا وصل إليه، فإذا كان الماء ينزلق مندفعا عنه فإنه يكون ذا جرم حائل بين الماء وبين البشرة فلا بد من إزالته. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فلا استنجاء معه، ومرادهم الفراغ منه لمن كان متلبسا به، فمن تلبس باستنجاء أو استجمار فإنه يشترط في حقه أن يفرغ منه، فلا يبتدئ وضوءه إلا بعد فراغه من استنجائه أو استجماره إذا كان محتاجا إليه. أما إذا لم يحتج إلى قضاء حاجته فإنه لا يلزمه دخول الخلاء أو الكنيف لأجل التخلي. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو استحاضة، فإن هؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع، بل يعاودهم مرة بعد مرة. فمن كان كذلك شرط له ألا يتوضأ لفوضه إلا بعد دخوله، فإذا أراد أن يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقته المعلن عنه بالأذان، وهلما جرى في سائر الصلوات. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه. والأفصح في الذكر ضم الذال، والراجح أن التسمية عند الوضوء جائزة، والراجح أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك. والقول بالاستحباب فيه قوة، والقول بالاستحباب فيه قوة، أما الوجوب فبعيد والله أعلم. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروض الوضوء ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة ولا يجبر بغيره. والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة، فماهية الوضوء هي حقيقته. وعدة فروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، والفم والأنف هما من جملة الوجه، فيغسلان على الصفة المذكورة بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف. والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم، والمراد بالاستنشاق جذب الماء بهواء الأنف إلى داخله، جذب الماء بهواء الأنف إلى داخله. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، فإن الأصل دخول الكف في اسم اليد، فيبتدئ وضوءه عند هذا الفرض بغسل اليد من أطراف أصابعه أي من رؤوس أصابعه حتى يدخل المرفق في غسله. والمرفق هو موصل العضد من الذراع، هو موصل العضد من الذراع، فالذراع منتهاها إلى العضد، فالذراع منتهاها إلى العضد، والعظم الموصل بينهما يسمى مرفقا، لأن الإنسان يرتفق به أي يطلب الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فيندرجان في مسحه، فهما من الرأس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق، هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، ويدخل مع الرجل في غسلها، فمن غسل رجله وجب عليه أن يدخل الكعب مع الغسل. وكل رجل لها كم كعب؟ كعبين؟ كعبين. وكل رجل لها كعبان في أرجح قولي أهل العربية، وهو قول جمهورهم، أحدهما العظم الناتئ خارج البدن، والآخر العظم الناتئ في مؤخر الرجل عند باطن البدن، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى أي في كتابه في آية الوضوء، والذي ذكره الله في كتابه هي الأعضاء الأربعة، فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو على الآخر، فيقدم غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. وأما بالنظر إلى أفراد العضو الواحد فإن الترتيب بينهما سنة، فتقديم اليمنى على اليسرى من يد أو رجل عند غسلهما سنة، ولو قدم اليسرى على اليمنى لم يكن ذلك قادحا في الترتيب. والقادح في الترتيب هو تقديم أحد الأعضاء الأربعة على الآخر، فلو مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين كان مخلا بالترتيب. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله بأن يؤخر غسل آخر اليد دون المرفق وقد بدأ في أولها، فيكون شارعا في غسل أولها ثم يترك بقيتها حتى جف أولها، فتكون الموالاة منخرمة، وذلك بزمن معتدل أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن من غير هذا الزمن المعتدل. ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن الذي يستوي فيه طول الليل والنهار، فإذا استوى طول الليل والنهار استوت الحرارة والبرودة، فيكون هو المقصود في قولهم بزمن معتدل، أي في حرارته وبرودته، ومظنته استواء ليله ونهاره. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإليه الحكم ما في تمييز ما يقطعها، فإذا طال الفصل عرفا أخلى بالموالاة، وإلا فلا. فلو قدر أن أحدا غسل يديه إلى المرفقين ثم رن جرس باب شقته فخرج إليه مهرولا ففتحه لأخيه ليدخل ثم رجع فأكمل وضوءه، صح ذلك. وإن طال الفصل قدح في بقاء الموالاة، فلو أنه اتصل به أحد أصحابه على هاتفه الجوال وهو قد غسل رجله اليمنى ولم يبقى إلا رجله اليسرى، فأخذ يهاتفه ويكلمه مقدار ثلث ساعة، فإن هذا لا يبني على وضوئه لطول الفصل، بل يستأنف وضوءه من أوله لإخلاله بالموالاة. فضابط الموالاة هو العرف، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله. فمثلا من الآثار المترتبة على فعل الوضوء استباحة الصلاة، فإذا طرأ عليه ما يمنعه من الصلاة صار هذا ناقضا، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيف ما كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر، فما خرج من القبل أو الدبر فناقض للوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض قل أو كثر، كما لو فتح له مخرج في أسفل بطنه يخرج منه خارجه المعتاد من بول أو غائط، فإنه إذا خرج انتقض، أو نجس سواهما، أي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره. وشرطه عندهم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش الكثرة، فإذا كثر بحكم المرء فإنه يكون ناقضا، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين: الأول أن يكون نجسا، والثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا، ومقدار فحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم. والراجح أن الخارج النجس من البدن لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر أن أحدا توضأ ثم خرج منه دم كثير لشجة أو جرح فإن وضوءه باق على صحته ولو كان الخارج نجسا. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، فيستثنى من يسير من ذلك يسير النوم، أي قليله، أي قليله من قاعد وقائم لا من مضطجع، فلو كان يسيرا من مضطجع نقض فنوم المضطجع عند الحنابلة قل أو كثر ناقض، لكن إن كان من قاعد وقائم غير مستند أي غير معتمد على شيء فإنه حينئذ مع هذه الحال لا ينقض إذا كان يسيرا، وإنما ينقض مع الكثرة. فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين، فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون يسيرا، أحدهما أن يكون يسيرا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، أن يكون من قاعد وقائم غير مستند. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول به إدراك الإنسان، الذي يزول به إدراك الإنسان كيف كانت حاله مضطجعا أو قاعدا أو نائما، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الأوزاعي وغيره. والرابع مس فرج آدمي متصل أي باق في جسده لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقلمه فينفيه عنه بلا حائل أي بلا مانع، فمتى أفضت اليد إلى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل أي إذا وجد الإفضاء إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم. ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فإن ذلك لا ينقض وضوءه، وإنما يكون النقض في حق الماس أي المبتدئ بالمس الفاعل له. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يكون غاسلا، وإنما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل. وعدل الأصحاب عن قولهم أكل لحم الإبل مع كونه هو الوارد في الحديث، مع كونه هو الوارد في الحديث، لأنهم يتعمدون مخالفة الحديث. ايش رأيكم؟ ليه غير صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحم الإبل، والحنابل يقول لحم الجزور، وأنت تقول ما يخالفون الحديث. يخالفون الحديث، هذا مما يظنه بعض الناس في الفقهاء أنهم رحمهم الله يتعمدون مخالفة الحديث، ولو وجد هذا لكانوا كفارا، لأن تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد غير ما جاء به دينا كفر، لكن الفقهاء لا يتعمدون هذا، وإنما لهم أوضاع وأحوال واختيارات توجب مثل هذا سواء في الأحكام أو الألفاظ. وهنا عدل الحنابلة رحمهم الله تعالى عن قولهم لحم الإبل وقالوا لحم الجزور، لأنهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها، لأنهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها، بل يريدون شيئا مخصوصا منها، والمخصوص عندهم من لحم الإبل ما يجزر منه، ما يجزر منه أي ما يحتاج إلى فصله بسكين ونحوها، وهو الذي يسمى عندنا الهبر. فخرج عن ذلك ما ليس كذلك كالرأس والعصب والكبد وغير ذلك من الحوايا، فإنه لا ينقض الوضوء، فإن الكبد والرأس ونحوها لا تستعمل السكين لأجل إبرازها عن اللحم، بل أخذ ذلك باليد هين لين. والراجح أن النقض يكون بجميع أجزاء لحم الإبل، والراجح أن النقض يكون بجميع أجزاء الإبل، وهو بجميع أجزاء لحم الإبل، وهي رواية عن الإمام أحمد. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه أعاذ الله وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الأصحاب الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة لأنها من موجبات الغسل، فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد أوجب عليه مع الغسل الوضوء، فيكون قد وجب عليه أن يغتسل وأن يتوضأ غير موت، لأن الموت لا عن حدث، فلا يكون الوضوء معه واجبا بل يسن عند الحنابلة. والراجح أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، والراجح أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. فالغسل يكفي عن الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، أي بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على يقينه أي علمه المجزوم به، فمتى كان جازما أنه تطهر يبقى على الطهارة إذا شك في الحدث، وإذا جزم أنه أحدث وشك في الطهارة بقي على جزمه أنه أحدث فيحتاج إلى الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، فإن اسم المسح مجعول لما كان فيه قدر من الماء دون إسالة، ما كان فيه قدر من الماء دون إسالة في عرف الفقهاء، فإسالة الماء عندهم تسمى غسلا، وأما الإمرار دون إسالة فيسمى مسحا، ويكون ذلك فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، ولهذا قال: ملبوس قدم على صفة معلومة أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح. ومدة المسح نوعان، أحدهما 3 أيام بلياليهن، وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان. أولهما أن يكون سفره سفر قصر، أي جاوز فيه مسافته، ومسافة القصر عند الجمهور 4 برد، وهي تعادل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافات 76 كيلا و800 متر، ويقربها عامة الفقهاء إلى 80، فيقولون 80 تقريبا، تنبيها إلى أنها ليست تقديرا أي غير مجزوم بها. وثانيهما أن يكون سفرا لم يعص به، أي ليس قصده إصابة معصية، أي ليس قصده إصابة معصية، ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه. والفرق بينهما أن الأول يكون الباعث المحرك في السفر هو طلب المعصية، وأما الثاني فإن المحرك فيه ابتغاء مصلحة له دينية أو دنيوية، ثم تقع منه المعصية وفقا للجبلة الآدمية. والنوع الثاني من مدة المسح 1 وليلة، وهذا حظ 3، أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها، وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها، كمن خرج 40 كيلا. وثالثهم مسافر سفر قصر عاص بسفره، أي خارجا لأجل إصابة معصية. فقاعدة المذاهب 4 أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن كان عاصيا بسفره لم يوسع له في الرخصة وأذن له بما يساوي به حال المقيم. والراجح أن المسافر سفر قصر عاص بسفره أنه يترخص كغيره، وهو مذهب الحنفية. فلو أراد الإنسان عياذا بالله أن يسافر فوق مسافة القصر إلى بلد أبعده الله عنا وعن جميع المسلمين ليحتسي فيه الخمر، فإنه إذا مسح كغيره من المسافرين 3 أيام بلياليهن. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه. فلو أن إنسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث في الساعة 5 بعد صلاة العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه، أي من زمن حدثه، ولو لم يمسح إلا عند صلاة المغرب. والراجح أن المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن الإمام أحمد. فالمحدث السابق ذكره إذا أحدث 5 ثم مسح لصلاة المغرب فإن مسحه يبتدئ من المغرب لا من 5، ويمتد مسحه إن كان مقيما 1 وليلة، أي مقدار 24 ساعة من مسحه الأول، ولا يتقيد ذلك بعدد الصلوات، بل المعتد به التقييد بالمدة المذكورة. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلا يلبس خفيه حتى يتطهر بالوضوء تطهرا كاملا. فإذا تطهر بالوضوء تطهرا كاملا فإنه عند ذلك يلبس خفيه، فإنه عند ذلك يجوز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما. والثاني سترهما لمحل فرض، أي تغطيتهما لمحل فرض، ويجوز في السين الكسر والفتح، ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل، وهو غسل القدم إلى أن تنتهي إلى ما بعد الكعب، فيكون الكعب داخلا في محل الفرض. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه، أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه، ولو كان لم يستر محل الفرض كالمخرق والواسع، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، وفي بعض أفراده ما هو مذهب الحنفية والمالكية، لكن القاعدة الجامعة للأفراد المندرجة في هذا الشرط جواز المسح عليهما ما بقي عليهما اسم الخف. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، أي في عرف الناس، لأن المقصود بهما اتخاذهما ليمشي بهما الإنسان، فإن الخف من جلد وكان يستعمل كذلك. والراجح عدم اشتراطه، بل ما بقي عليه اسم الخف وأمكن المشي به جاز ذلك ولو بشده كما سيأتي التنبيه عليه. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، فيلبسان ثم يلبس نعلان يثبتان بهما. والراجح جواز المسح عليه ولو لم يثبتا بنفسيهما، كما لو وضعت فيهما حبال ثم شدتا وربطتا على الساق، فمذهب الحنابلة أن مثله لا يجوز المسح عليه، والراجح جواز المسح وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين، والراجح جواز المسح عليهما مع الإثم، جواز المسح عليهما مع الإثم وهو مذهب الجمهور. والسادس طهارة عينهما بألا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جوازه، وهو قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد، إلا أن الأكمل أن يتحرى العبد الصفة الكملة للخف بثقله وقوته خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما عند الحنابلة، والراجح جوازه. والفرق بين الثاني والثامن أن الثاني فيه الشرط سترهما لمحل الفرض فيكونان ساترين لمحل الفرض، وأما الثامن فألا يكونا واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض، لكنه يكون واسعا فضفاضا متراخيا الجوانب فيرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال: ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره كخلع الخف فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل أي موجباته الآتية، فإذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فإنه يبطل مسحه ويستأنف. والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل أحد بحسبه، والأمران الأخيران هما مذهب الجمهور ونقل فيهما الإجماع. أما الحال الأولى بظهور بعض محل الفرض بخلع الخف ففيها خلاف قوي، ومذهب الأربعة ومذهب الأئمة الأربعة أن وضوءه ينتقض بذلك، والأقوى والله أعلم عدم الانتقاض، لكن الأحوط للإنسان أن لا يباشر ذلك في نفسه احتياطا لدينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع، وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأماني، تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين.
قوله وفقه الله ومن لهديه تجرد، إشارة إلى أن المقصود بالتعبد هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فالذي ينبغي تجريده في الاتباع هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والكتب المنسوجة على الصناعة الفقهية في ترتيب المسائل إنما يراد بها الإعانة على تصورها، فهي بمنزلة الكتب الآلية الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة، ذكره سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. فلا غنية لمن رام الفقه أن يأخذ في هذه السبيل بتفهم المسائل الفقهية وفق متن منسوج في مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأولاها في حق كل أحد مذهب بلده، فمن كان مذهب بلده حنفيا تفقه على مذهب أبي حنيفة، ومن كان مذهب أهل بلده مالكيا تفقه على مذهب مالك، وهلم جرا ليستعين بسلوك جادة أهل بلده على إيصالهم إلى الحق إذا ظهر له أن شيئا من المسائل في مذهبهم هو على خلاف ما يقتضيه تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا ألفوا منه موافقتهم في التفقه بمذهبهم أحسنوا الظن به ووجدوا منه إعظام علمهم وعلمائهم، فانتفعوا به غاية الانتفاع. كما أن الفقه لا يمكن استكمال تصوره إلا بالبناء على أصل مشيد وفق مذهب من المذاهب المتبوعة، وهذا هو إطباق الأمة قرنا بعد قرن أنهم يلتمسون الوصول إلى معرفة الفقه باستنباط مسائله تصويرا وتفقيها وفق مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة، وهي لا تراد لذاتها وإنما هي مرقاة للوصول إلى ما يقتضيه الراجح في الدليل الشرعي، بيد أن الوصول إلى ذلك لا يمكن أن يرقى بلا سلم، والسلم الذي نهض به العلماء في كل طبقة هو اعتماد التفقه بمذهب مضبوط يعين على تصور المسائل، وهذا معنى ما سبق ذكره عن سليمان بن عبد الله أن الكتب الفقهية بمنزلة العلوم الآلية الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف باليسر، أي مدخر متصف باليسر، فاليسرى مؤنث أيسر، واليسر ملائم للنفس لموافقته للشرع والطبع، وآكده ما تعلق ببيان العلم وإيضاح الشرائع، فتيسير العلم من أجل عمل المعلمين في هداية المتعلمين. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، ونسبته إلى الإضاءة لما فيه من نور الشريعة، ونسبته إلى الرفعة لأن من أخذ في العلم وسلك جادته ارتفع به، فإنه من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة لمن صحت نيته وحسن قصده. وقوله الرباني منسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم منه. وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها، أي كبارها ومهماتها. والأمات جمع أم فيما لا يعقل، والأمهات جمع أم في من يعقل، فيقال أمات الكتب وأمهات الأولاد. ومن أهل العربية من ينزل الكلمتين منزل الأخرى فيجعل الأمات والأمهات جمعا للأم فيما لا يعقل وفي من يعقل. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في الدين أو الدنيا. ومنه العائل في ومن العائل في دينه المبتدئ في العلم، ومن العائل في دينه المبتدئ في العلم، فإنه فقير إلى مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته فيعوله بإمداده بأنواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده من العلم. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها، أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مضمونها. وإنما سميت العناوين التي تجعل قبل جملة المسائل تراجم لأنها بمنزلة من يترجم عن مضمونها، لأنها بمنزلة من يترجم عن مضمونها وينبئ عن مقصودها. وهذه الفصول تتضمن مسائل فقهية من بابي الطهارة والصلاة، لأنها أولى أبواب الفقه بالدرس وأحقها بابتداء الأخذ، فإن العبد أول ما يلزمه من أبواب الأحكام والحلال والحرام في باب الطلب هو أمر صلاته، ومقدمها الطهارة، فيعول المرء في أخذها بتفقهه في مسائلها بمتن منسوب إلى أحد المذاهب المعتمدة. ومنه هذا المتن المنسوب إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهو مذهب معظم متبوع من لدن يومه إلى يومنا هذا رحمه الله تعالى. ومن بدائع الكلم قول بعضهم مذهب أحمد أحمد مذهب، وإن كان ليس لازما للعبد أن يلتزم مذهبا من المذاهب لا يخرج عنه، بل اللازم عليه هو اتباع القرآن والسنة، وأنفع ما يرقيه إلى الاتباع هو الترقي في الفقه تفهما وتصويرا بدراسته وفق متن معتمد كما سبق ذكره. وأهل قطرنا هذا حنابلة منذ مدة مديدة، وكانوا قلة في الحجاز ونجد والأحساء، ثم تزايد عددهم وأصبحوا هم السواد الأعظم من أهل البلاد لما اعتمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العلم والقضاء في النظام العام لهذه الدولة. فينبغي أن يجتهد الإنسان في التفقه فيما يوصله إلى العلم بالمذهب الذي يكون عليه أهل بلده، لا على اعتقاد أنه الدين الذي يدين لله به، ولكنه الباب الذي يدخل منه إلى معرفة الأحكام، وإذا سلك غيره فإنه يضيع كثيرا من وقته فيما تكون ثمرته قليلة وعائدته كليلة. ومن رأى خبط الناس عشواء في أحكام الفقه لما خرجوا عن هذا القانون المضطرد في طبقات الأمة يعرف مقدار الحاجة إلى بناء التفقه على متن مضبوط المسائل والقواعد والأصول. وإذا أردت أن تتحقق ذلك فانظر إلى ما ينبغي استجلاؤه من النوازل المعاصرة في أبواب الأحكام كلها، فإنه لا سبيل إلى القول فيها وتخريجها على أصول مضبوطة إلا بمضاهاتها بما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل تناظرها مما قيدوه في تأليفهم رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم، والثاني أن يكون بثلاث مساحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر، والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة، والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف.
عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، موافقا بعضا كتب المذهب الحنبلي كالخرق والهداية والإقناع، فإن معاني هذا الفصل اختلف الحنابلة فيها فيما يضعونه من الألفاظ المعبرة عنها على أربعة أنحاء: أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء، وثالثها ترجمته باسم باب آداب قضاء الحاجة، ورابعها ترجمته باسم باب آداب التخلي. وأجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو أولها، ولأجل هذا اختاره المصنف فقدمه على غيره فقال فصل في الاستطابة، وهو مما ترجم به للمقصد المذكور جماعة من فقهاء الشافعية أيضا. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار، فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة، وهي في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، والاستنجاء يراد به إزالة النجو، والنجو اسم للخارج، فهو بإزالته للخارج بماء أو حجر ونحوه ينفي عنه ذلك الخارج وأثره مستطيبا أي طالبا الطيب، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث، وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين: أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس، فالنجس عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا أي محكوم بقدرتها شرعا لا طبعا، أي محكوم بقدرتها شرعا لا طبعا. فالمستقذرات نوعان: أحدهما مستقذر شرعي، مستقذر شرعي كالبول والغائط، والآخر مستقذر طبعي كالمخاط والبصاق. والمراد منهما في إزالة النجس هو الأول دون الثاني، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث هو التقذير، وهو خارج من سبيل أصلي أي مباين مفارق سبيلا أصليا، والسبيل الأصلي هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر، وتكون الإزالة هنا واقعة بماء، وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج، فالإزالة ليست حقيقية وإنما جعل لها حكمها، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله أثر لا يزيله إلا الماء، وهو البلة التي تبقى من أثر الخارج، بعد استعمال الحجر. فلأجل بقائها لم يحكم بأن الإزالة حقيقية، بل أنزلت منزلتها وجعل لها حكمها. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار أي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها في صفتها كورق أو خزف أو مناديل خشنة. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر، معتادا كان كبول أو غير معتاد كدود، فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء: أولها الريح، والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها، أما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وإن قل فيجب الاستنجاء منها. وثانيها الطاهر، فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني، فإن المني ليس نجسا ويجب فيه الاغتسال ولا يجب على المرء فيه استنجاء. وثالثها غير الملوث أي غير المقذر، كالبعر الناشف، كالبعر الناشف، فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ولم يختلف الحنابلة رحمهم الله في هؤلاء الثلاثة، إلا أن منهم من لا يذكر الريح استغناء باندراجها في الطاهر لأنها طاهرة، وهي كذلك على المذهب، إلا أنها مما تنوزع فيها عند الحنابلة بين الطهارة وعدمها، فإفرادها أولى بالذكر في بيان المستثنى في الاستنجاء عند ذكر وجوبه، وإلا فالمحقق المعتمد في مذهبهم أن الريح طاهرة. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط المستجمر، تتضمن شروط صحة الاستجمار، فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط. فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخر ما ذكر، وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمر به، شروط المستجمر به، فإن للمستجمر شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار. فشروط المستجمر به أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا، والنجس كما تقدم عين مستقذرة شرعا، والمتنجس الطاهر الذي لحقته نجاسة. وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، فلو سرق حجرا أو غصبه فاستنجى به فلا يصح استجاؤه عند الحنابلة. والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الإثم، والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع حصول الإثم، فإن عدم الإباحة وصف خارجي لا يختص بالاستجمار، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي، غير رخو ولا ندي، أي غير لين ولا مقارن للنداوة، ولا مقارن للنداوة. ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها أن يكون غير محترم، فلا يجوز الاستجمار بمحترم، والمحترم ما له حرمة، ما له حرمة أي مقام معتد به في الشرع، أي مقام معتد به في الشرع. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم، فالمعدودات آنفا لهن حرمة، فلا يجوز الاستجمار بهن، وإذا استجمر بهن لم يصح استجماره عند الحنابلة. واختار أبو العباس ابن تيمية الحفيد صحة استجماره، صحة استجماره مع حصول الإثم، لأن قاعدته في النجاسة أنها تزال بكل ما يدفعها، أنها تزال بكل ما يدفعها، وهذا الاختيار استجاده الزركشي في شرح الخرق، فقال وهذا جيد إن لم يصح ما رواه الدارقطني، يعني حديث إنهما لا يطهران عند ذكر الروث والعظم، وهذا الحديث لا يصح. ففي قول أبي العباس رحمه الله تعالى قوة والله أعلم. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مساحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، أو تكون كل مسحة بجهة من حجر ثلاثي أو أكثر، فيستعمل الحجر ذي الشعب أي الأجزاء مرة في جهة وأخرى في جهة وثالثة في جهة لتحصل له المساحات الثلاث. وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو المسربة والصفحتين، هو المسربة والصفحتين، والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان المخرج، وهما باطن الأليتين، وهما باطن الأليتين المستترة بالانطباق عند القيام، والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور، فإن لم تنق الثلاث وبقيت بقية من النجاسة زاد فمسح رابعة، فإن لم تنقي مسح خامسة حتى تندفع النجاسة. ويستحب أن يقطع عدد مسحاته على وتر، كأن يقطعها على 5 أو 7 أو 9 ونحو ذلك. والشرط الثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد، أي المحل المعتاد، بأن ينتشر الخارج إلى الحشفة، بأن ينتشر الخارج إلى الحشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أو أن يبلغ الخارج لشدته طرفا بعيدا من الصفحتين، أو أن يبلغ الخارج لشدته طرفا بعيدا من الصفحتين. فإذا جاوز الخارج موضع الحاجة لم يجزئ فيه الاستجمار، ووجب استعمال الماء. والشرط الرابع حصول الإنقاء، أي تحققه، وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء، وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، أي رجوعه إلى سابق حاله، أي رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج، بانتفاء اللزوجة التي هي أثر الخارج. فإذا ذهبت هذه البلة الباقية من أثر الخارج عند استعمال الماء فقد حصل الإنقاء. وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، والمراد بالأثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر، فلا يبقى بعد استعماله شيء منفصل، بل يكون الخارج قد عدم وبقيت البلة التي هي أثره، وهي معفو عنها لمشقة التحرز منها. ولهذا قيل في الاستجمار إنه إزالة حكم النجس، فالنجس لا يزال حقيقة بل يبقى ما يدل عليه وهو أثره من البلة. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء بل يكفي الظن، وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء، ولو لم يتيقن كاف في براءة الذمة. والمراد بالظن المعول عليه عند الفقهاء هو الظن الغالب، هو الظن الغالب أي الذي يكون معه الرجحان ظاهرا، أي الذي يكون معه الرجحان ظاهرا. أما المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، فيسن التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل، والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنور.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله: وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة اسم للحمة التي تنغلس فيها الأسنان، وهي مخففة لا مشددة، فيقال لثة ولا يقال لثة. والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، رحمك الله، والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، كتطييب فم مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله: فيسن التسوك، أي استعمال آلة السواك وهي المسواك، وحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة إلا في حالين: الأولى لصائم قبل بعد الزوال، الأولى لصائم بعد الزوال، والثانية لصائم قبل الزوال. فأما الأولى وهي السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال مطلقا، لا فرق بين رطبه ولا يابسه. وأما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فإنه عندهم مباح بعود رطب ومستحب بعود يابس، فإنه مباح عندهم بعود رطب ومستحب بعود يابس. وأشار المصنف إلى هاتين المسألتين في قوله: إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم عند الحنابلة تتناوله ثلاثة أحكام، فالسواك للصائم عند الحنابلة تتناوله ثلاثة أحكام: أحدها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، الاستحباب بعود يابس قبل الزوال، وثانيها الإباحة بعود رطب قبل الزوال، الإباحة بعود رطب قبل الزوال، وثالثها الكراهة بعد الزوال مطلقا، الكراهة بعد الزوال مطلقا. والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا، والراجح استحباب السواك للصائم مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل، فقال: بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود عندهم متصف بصفات أربع، أولها اللين بأن يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة، أولها اللين بأن يكون مندا مشتملا على نداوة ورطوبة، وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، أي مزيلا للتغير مطيبا للفم، لأنه هو الملائم لمقصود استعماله، لأنه هو الملائم لمقصود استعماله، فإن لم يكن منقيا لم يتحقق غرضه، وثالثها أن يكون غير مضر، لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه، ورابعها أن يكون غير متفتت، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك، لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، أي كأصبع أو خرقة أو فرشاة أسنان، فإنه لو أذهب هذا التغير بأصبعه أو خرقته أو فرشاة أسنانه لم يكن مصيبا للسنة، فالسنة في السواك استعمال العود. والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله في قوله: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير رائحة فم ونحوه، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي ذكرها الحنابلة وغيرهم، فإن مما ذكروه ما يرجع إلى العبادات، فيكون مندرجا في قوله عند صلاة ونحوها، ومنها ما يرجع إلى العادات، فيكون مندرجا في قوله وتغير رائحة فم ونحوه. والأخذ بالعبارة الأجمع أنفع، والأخذ بالعبارة الأجمع أنفع. فنظير الصلاة مثلا قراءة القرآن، ونظير تغير رائحة فم إطالة سكوت، فما وجد فيه المعنى الأول من العبادات ألحق بالأول، وما وجد فيه المعنى الثاني من العادات ألحق بالثاني. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا فيها ما أشار إليه بقوله في الترجمة وغيره، فإن غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة وغيرهم سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل فطرة، فإن الفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان، فذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان، أحدهما سنن واجبة، أحدهما سنن واجبة، والآخر سنن مستحبة. فأما السنن الواجبة فذكرها بقوله: وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل، أي الختان. فالواجب من سنن الفطرة عند الحنابلة هو الختان، وختان الذكر يكون بأخذ جلدة الحشفة، وختان الذكر يكون بأخذ جلدة الحشفة، وتسمى القلفة والغرلة، وأما ختان الأنثى فيكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة أي المبالغة، وأما ختان الأنثى فلا يستحب الاستقصاء في أخذها لتبقى منفعتها للمرأة. ووقت الختان هو عند البلوغ إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه لأن الواجب مناط بالقدرة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي قواعد ابن سعدي قوله رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار. فإذا لم تكن له قدرة أو خاف ضررا سقط عنه واجب الختان، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، كما قال: وزمن صغر أفضل، لسرعة برء الجرح فيه، لسرعة حصول برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من أثره، وحصول صحة البدن سريعا من أثره. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، ما بعد سابعه إلى قبيل بلوغه، وبه يعلم أن السابع فما دونه ليس مرادا عندهم. فمذهب الحنابلة كراهة الختان في اليوم السابع وما قبله، فيكون على المذهب مكروها أن يختن الصبي أو الفتاة أو البنت في اليوم السابع وما قبله كالسادس والخامس إلى أول أيامه، ويختص الصغر الموصوف بالفضيلة عندهم ما بعد السابع إلى قبيل البلوغ. والراجح عدم كراهة الختان في السابع وما قبله، والراجح عدم كراهة الختان في السابع وما قبله، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة فعدها بقوله: وهي استحداد وحفو شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربع تكون بها سنن الفطرة خمسا، إحداها واجبة وبقيتها مستحبة. فأول سنن الفطرة المستحبة الاستحداد، وفسره بقوله: حلق العانة أي استقصاء شعرها بحديدة، أي استقصاء شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال حديدة في إزالة الشعر، والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف الشارب، والمراد به استقصاء أخذه أو قص طرفه، وهو ما نزل منه على الشفة، وهو ما نزل منه على الشفة، فإذا نزل على الشفة استحب قصه، فإذا زاد العبد على ذلك بالمبالغة في الأخذ بالحف كان أيضا مستحبا، فهو عند الحنابلة مخير في هذه الفطرة بين حف شاربه وقص طرفه. وأما ثالثها فهو تقليم الظفر، والمراد به قص الأظافر، قص الأظفار من اليدين والرجلين. ورابعها نتف الإبط، وهو نتف الشعر الكائن فيه، والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد، فإن ما يتبطنه المنكب من الجسد في أعلى العضد يسمى إبطا. والسنة فيه النتف بنفسه فلا يحلق،
إلا أن يشق، فإن شق نتفه حلقه أو تنور، والمراد بالنتف نزع الشعر، والمراد بالنتف نزع الشعر، والمراد بالحلق استقصاء أخذه بآلة، والمراد بقوله أو تنور أي استعمل النورة، والنورة هي الجص فإنها مذهبة للشعر، وهي مركبة من أكلاس من الكالسيوم والزرنيخ إذا وضعت مع ماء على الشعر ثم تركت مدة ثم غسلت بالماء تساقط الشعر معها. وفي معناها كل ما يحصل به الإزالة مما صار معروفا عند الناس اليوم، فكل ما تحصل به إزالة الشعر فإنها لاحقة بالنورة، وما كان في معناها كذلك في الاستحداد، لكن لا بد من أمن الضرر، لكن لا بد من أمن الضرر، فإنه تجدد في هذا الباب وهو إزالة الشعر أنواع لا يؤمن معها الضرر، والأصل حفظ النفس وصيانتها، فلا يجوز المغامرة بها فيما لا يتحقق أمن الضرر منه. فالأشعة التي ابتلي بها الناس في إزالة الشعر اليوم موقوفة عن الحل حتى يتحقق انتفاء الضرر منها، فإذا تحقق انتفاء الضرر منها صارت في جملة ما يزال به الشعر، وإن لم يتبين بعد حقيقة الأمر فلا يجوز للإنسان أن يغامر بنفسه، لأن العبد لا يجوز له أن يتصرف في نفسه إلا بما أذن له الشرع مما أمن ضرره وعرفت عاقبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو بقدره من غيره، ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء، وذكر فيه 6 مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية، بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الأعضاء على صفة معلومة، أي مبينة معينة في الشرع. وقوله على صفة معلومة موافقا جماعة من الحنابلة وغيرهم، خلافا لآخرين منهم ومن غيرهم يقولون على صفة مخصوصة، والمقدم منهما الأول تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص، تقديما للفظ العلم على لفظ التخصيص لمجيء الأول في خطاب الشرع مرادا به هذا المعنى دون الثاني، لمجيء الأول في خطاب الشرع مرادا به هذا المعنى دون الثاني. فإن الله قال الحج أشهر معلومات، أي مبينات شرعا، وقال في أيام معلومات، أي مبينات شرعا. فما بين شرعا فالتعبير عنه بقولنا معلوم أولى من التعبير عنه بقولنا مخصوص. والتعبير بالمعلوم موجود في كلام جماعة من القدامى كالإمام مالك والحافظ أبي عيسى الترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الوصف المذكور في حده، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح كالمسروق والمغصوب، وأنه يجزئ فاعله، وهو مذهب جمهور أهل العلم. فقيد المباح غير محتاج له في بيان الحقيقة الشرعية للوضوء، فقيد المباح غير محتاج له في بيان الحقيقة الشرعية للوضوء. فالوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، فمتى وقع الوضوء هكذا صح. نعم، الأكمل فيه إلحاق قيد المباح في الوضوء الكامل، فالوضوء الكامل التام ما كان الماء فيه مباحا، لكن الوضوء بغير المباح لا يخرج من حقيقة الوضوء، وإنما يكون وضوءا ناقصا من جهة حكم الشرع. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، وعدتها 8. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو ناقضه، فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. وانقطاعه أن يفرغ منه سواء كان خارجا أو غيره، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه. ومن محاسن كتاب الإقناع للحجاوي انفراده بقوله عند هذا المحل انقطاع ناقض، وهو أظهر في الدلالة على المقصود، لكن العبارة الشائعة عند الأصحاب من الحنابلة قولهم انقطاع ما يوجبه، وهي مقدمة لأنها تتعلق بوضوء يطلب حصوله، وهو المناسب لمعنى الشرط. والثاني النية، وهي قصد القلب العمل تقربا إلى الله، قصد القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والرابع العقل، وهو قوة يتمكن الإنسان بها من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والرابع والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس، وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، وقيد المباح خرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، أي ما كان وقفا من الماء عين مصرفه في غير وضوء كشرب وصنع طعام. فإذا استعمل في غير ما عين له فإن الوضوء به يكون غير مباح. واضح؟ نضرب لكم مثال، حاملات المصاحف ماذا مكتوب عليها عندكم؟ وقف للمصاحف وليس للنوم، وليس لسادة للنوم. استعمالها وسادة للنوم ما حكمه؟ محرم، لأن هذا غير مصرف الوقف، فهي مجعولة للمصاحف. وإذا كان مستعملها وسادة ينحي المصحف ثم يتخذها فهذا آكد في التحريم، ولكن ليس هذا البحث، البحث في استعمالها في الكتب. فما الحكم؟ يقاس على إيش؟ على النوم؟ الله يهديك عبد الرحمن، يقاس على المصحف، تقاس على المصحف. لماذا؟ لا، الوقف ما في قياس، الوقف عبارات محددة، لكنه باعتبار العرف الجاري في المسجد تستعمل كذلك، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وجدنا لكم مخرج، فيجوز استعمالها في ذلك. انتهينا إلى أن قلنا وقيد الطهور يخرج به الطاهر والنجس، وقيد المباح يخرج به المسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، والراجح أن من توضأ بماء غير مباح أن وضوءه صحيح مع الإثم، وهو مذهب جمهور أهل العلم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة، والمراد به ما كان له جرم، والمراد به ما كان له جرم كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم فإنه لا يمنع وصوله كحناء ونحوه. ومما ينبه إليه أن الأدهان المستعملة اليوم منها ما له جرم فلا بد من إزالته، ومنها ما ليس له جرم فلا يضر. وعلامة وجود الجرم نبوء الماء عنه إذا وصل إليه، فإذا كان الماء ينزلق مندفعا عنه فإنه يكون ذا جرم حائل بين الماء وبين البشرة فلا بد من إزالته. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فلا استنجاء معه، ومرادهم الفراغ منه لمن كان متلبسا به، فمن تلبس باستنجاء أو استجمار فإنه يشترط في حقه أن يفرغ منه، فلا يبتدئ وضوءه إلا بعد فراغه من استنجائه أو استجماره إذا كان محتاجا إليه. أما إذا لم يحتج إلى قضاء حاجته فإنه لا يلزمه دخول الخلاء أو الكنيف لأجل التخلي. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا في قوله: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو استحاضة، فإن هؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع، بل يعاودهم مرة بعد مرة. فمن كان كذلك شرط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخوله، فإذا أراد أن يصلي العشاء توضأ بعد دخول وقته المعلن عنه بالأذان، وهلما جرى في سائر الصلوات. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعضو أو جبر بغيره. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه. والأفصح في الذكر ضم الذال، والراجح أن التسمية عند الوضوء جائزة، والراجح أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك. والقول بالاستحباب فيه قوة، والقول بالاستحباب فيه قوة، أما الوجوب فبعيد والله أعلم. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: وفروض الوضوء ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة ولا يجبر بغيره. والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة، فماهية الوضوء هي حقيقته. وعدة فروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، والفم والأنف هما من جملة الوجه، فيغسلان على الصفة المذكورة بالمضمضة للفم والاستنشاق للأنف. والمراد بالمضمضة إدارة الماء في الفم، والمراد بالاستنشاق جذب الماء بهواء الأنف إلى داخله، جذب الماء بهواء الأنف إلى داخله. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، فإن الأصل دخول الكف في اسم اليد، فيبتدئ وضوءه عند هذا الفرض بغسل اليد من أطراف أصابعه، أي من رؤوس أصابعه، حتى يدخل المرفق في غسله. والمرفق هو موصل العضد من الذراع، هو موصل العضد من الذراع، فالذراع منتهاها إلى العضد، فالذراع منتهاها إلى العضد، والعظم الموصل بينهما يسمى مرفقا، لأن الإنسان يرتفق به، أي يطلب الرفق بنفسه عند الاتكاء ونحوه. والثالث مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فيندرجان في مسحه، فهما من الرأس لا من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق، هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها، فمن غسل رجله وجب عليه أن يدخل الكعبة مع الغسل. وكل رجل لها كم كعب؟ كعبين؟ كعبين. وكل رجل لها كعبان في أرجح قولي أهل العربية، وهو قول جمهورهم. أحدهما العظم الناتئ خارج البدن، والآخر العظم الناتئ في مؤخر الرجل عند باطن البدن، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى أي في كتابه في آية الوضوء. والذي ذكره الله في كتابه هي الأعضاء الأربعة، فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو على الآخر، فيقدم غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. وأما بالنظر إلى أفراد العضو الواحد فإن الترتيب بينهما سنة، فتقديم اليمنى على اليسرى من يد أو رجل عند غسلهما سنة، ولو قدم اليسرى على اليمنى لم يكن ذلك قادحا في الترتيب. والقادح في الترتيب هو تقديم أحد الأعضاء الأربعة على الآخر، فلو مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين كان مخلا بالترتيب. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله بأن يؤخر غسل آخر اليد دون المرفق وقد بدأ في أولها، فيكون شارعا في غسل أولها ثم يترك بقيتها حتى جف أولها، فتكون الموالاة منخرمة، وذلك بزمن معتدل أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن من غير هذا الزمن المعتدل. ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن الذي يستوي فيه طول الليل والنهار، فإذا استوى طول الليل والنهار استوت الحرارة والبرودة، فيكون هو المقصود في قولهم بزمن معتدل أي في حرارته وبرودته، ومظنته استواء ليله ونهاره. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإليه الحكم ما في تمييز ما يقطعها، فإذا طال الفصل عرفا أخلى بالموالاة وإلا فلا. فلو قدر أن أحدا غسل يديه إلى المرفقين ثم رن جرس باب شقته فخرج إليه مهرولا ففتحه لأخيه ليدخل ثم رجع فأكمل وضوءه صح ذلك، وإن طال الفصل قدح في بقاء الموالاة. فلو أنه اتصل به أحد أصحابه على هاتفه الجوال وهو قد غسل رجله اليمنى ولم يبقى إلا رجله اليسرى، فأخذ يهاتفه ويكلمه مقدار ثلث ساعة، فإن هذا لا يبني على وضوئه لطول الفصل، بل يستأنف وضوءه من أوله لإخلاله بالموالاة. فضابط الموالاة هو العرف، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله. فمثلا من الآثار المترتبة على فعل الوضوء استباحة الصلاة، فإذا طرأ عليه ما يمنعه من الصلاة صار هذا ناقضا، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيفما كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر، فما خرج من القبل أو الدبر فناقض للوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض قل أو كثر، كما لو فتح له مخرج في أسفل بطنه يخرج منه خارجه المعتاد من بول أو غائط، فإنه إذا خرج انتقض، أو نجس سواهما، أي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره. وشرطه عندهم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش الكثرة، فإذا كثر بحكم المرء فإنه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين: الأول أن يكون نجسا، والثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا. ومقدار فحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم، والراجح أن الخارج النجس من البدن لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر أن أحدا توضأ ثم خرج منه دم كثير لشجة أو جرح فإن وضوءه باق على صحته ولو كان الخارج نجسا. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، فيستثنى من يسير من ذلك يسير النوم أي قليله، أي قليله من قاعد وقائم لا من مضطجع، فلو كان يسيرا من مضطجع نقض، فنوم المضطجع عند الحنابلة قل أو كثر ناقض، لكن إن كان من قاعد وقائم غير مستند أي غير معتمد على شيء فإنه حينئذ مع هذه الحال لا ينقض إذا كان يسيرا، وإنما ينقض مع الكثرة. فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين، فالنوم عند الحنابلة لا ينقض بشرطين: أحدهما أن يكون يسيرا، أحدهما أن يكون يسيرا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، أن يكون من قاعد وقائم غير مستند. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول به إدراك الإنسان، الذي يزول به إدراك الإنسان كيف كانت حاله مضطجعا أو قاعدا أو نائما، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الأوزاعي وغيره. والرابع مس فرج آدمي متصل أي باق في جسده لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقلمه فينفيه عنه بلا حائل أي بلا مانع، فمتى أفضت اليد إلى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل أي إذا وجد الإفضاء إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم. ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فإن ذلك لا ينقض وضوءه، وإنما يكون النقض في حق الماس أي المبتدئ بالمس الفاعل له. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يكون غاسلا، وإنما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل. وعدل الأصحاب عن قولهم أكل لحم الإبل مع كونه هو الوارد في الحديث، مع كونه هو الوارد في الحديث، لأنهم يتعمدون مخالفة الحديث. ايش رأيكم؟ ليه غير صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحم الإبل، والحنابل يقول لحم الجزور، وأنت تقول ما يخالفون الحديث؟ يخالفون الحديث. هذا مما يظنه بعض الناس في الفقهاء، أنهم رحمهم الله يتعمدون مخالفة الحديث، ولو وجد هذا لكانوا كفارا، لأن تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد غير ما جاء به دينا كفر. لكن الفقهاء لا يتعمدون هذا، وإنما لهم أوضاع وأحوال واختيارات توجب مثل هذا، سواء في الأحكام أو الألفاظ. وهنا عدل الحنابلة رحمهم الله تعالى عن قولهم لحم الإبل وقالوا لحم الجزور، لأنهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها، لأنهم لا يريدون نقض الوضوء بكل ما كان منها، بل يريدون شيئا مخصوصا منها. والمخصوص عندهم من لحم الإبل ما يجزر منه، ما يجزر منه أي ما يحتاج إلى فصله بسكين ونحوها، وهو الذي يسمى عندنا الهبر. فخرج عن ذلك ما ليس كذلك كالرأس والعصب والكبد وغير ذلك من الحوايا، فإنه لا ينقض الوضوء، فإن الكبد والرأس ونحوها لا تستعمل السكين لأجل إبرازها عن اللحم، بل أخذ ذلك باليد هين لين. والراجح أن النقض يكون بجميع أجزاء لحم الإبل، والراجح أن النقض يكون بجميع أجزاء الإبل، وهو بجميع أجزاء لحم الإبل، وهي رواية عن الإمام أحمد. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه أعاذ الله وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الأصحاب الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة لأنها من موجبات الغسل، فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد أوجب عليه مع الغسل الوضوء، فيكون قد وجب عليه أن يغتسل وأن يتوضأ غير موت، لأن الموت لا عن حدث، فلا يكون الوضوء معه واجبا بل يسن عند الحنابلة. والراجح أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، والراجح أن ما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. فالغسل يكفي عن الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، أي بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على يقينه أي علمه المجزوم به، فمتى كان جازما أنه تطهر يبقى على الطهارة إذا شك في الحدث، وإذا جزم أنه أحدث وشك في الطهارة بقي على جزمه أنه أحدث فيحتاج إلى الطهارة. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، فإن اسم المسح مجعول لما كان فيه قدر من الماء دون إسالة، ما كان فيه قدر من الماء دون إسالة في عرف الفقهاء، فإسالة الماء عندهم تسمى غسلا، وأما الإمرار دون إسالة فيسمى مسحا، ويكون ذلك فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، ولهذا قال: ملبوس قدم على صفة معلومة، أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان: أحدهما ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، وهذا حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أولهما أن يكون سفره سفر قصر، أي جاوز فيه مسافته، ومسافة القصر عند الجمهور أربعة برد، وهي تعادل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافات 76 كيلا و800 متر، ويقربها عامة الفقهاء إلى 80، فيقولون 80 تقريبا، تنبيها إلى أنها ليست تقديرا أي غير مجزوم بها. وثانيهما أن يكون سفرا لم يعص به، أي ليس قصده إصابة معصية، أي ليس قصده إصابة معصية، ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه. والفرق بينهما أن الأول يكون الباعث المحرك في السفر هو طلب المعصية، وأما الثاني فإن المحرك فيه ابتغاء مصلحة له دينية أو دنيوية، ثم تقع منه المعصية وفقا للجبلة الآدمية. والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة، وهذا حظ ثلاثة، أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها، وهو المفارق بلده لكن لم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها، كمن خرج 40 كيلا. وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره، أي خارجا لأجل إصابة معصية. فقاعدة المذاهب الأربعة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن كان عاصيا بسفره لم يوسع له في الرخصة وأذن له بما يساوي به حال المقيم. والراجح أن المسافر سفر قصر عاصم بسفره أنه يترخص بغيره، أنه يترخص كغيره، وهو مذهب الحنفية. فلو أراد الإنسان عياذا بالله أن يسافر فوق مسافة القصر إلى بلد أبعده الله عنا وعن جميع المسلمين ليحتسي فيه الخمر، فإنه إذا مسح مسح كغيره من المسافرين 3 أيام بلياليهن. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه. فلو أن إنسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث في الساعة 5 بعد صلاة العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه، أي من زمن حدثه، ولو لم يمسح إلا عند صلاة المغرب. والراجح أن المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن الإمام أحمد. فالمحدث السابق ذكره إذا أحدث 5 ثم مسح لصلاة المغرب فإن مسحه يبتدئ من المغرب لا من 5، ويمتد مسحه إن كان مقيما يوما وليلة، أي مقدار 24 ساعة من مسحه الأول، ولا يتقيد ذلك بعدد الصلوات، بل المعتد به التقييد بالمدة المذكورة. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فلا يلبس خفيه حتى يتطهر بالوضوء تطهرا كاملا. فإذا تطهر بالوضوء تطهرا كاملا فإنه عند ذلك يلبس خفيه، فإنه عند ذلك يجوز له أن يمسح على خفيه إذا لبسهما. والثاني سترهما لمحل فرض، أي تغطيتهما لمحل فرض، ويجوز في السين الكسر والفتح، ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل وهو غسل القدم إلى أن تنتهي إلى ما بعد الكعب، فيكون الكعب داخلا في محل الفرض. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه، أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه، ولو كان لم يستر محل الفرض كالمخرق والواسع، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، وفي بعض أفراده ما هو مذهب الحنفية والمالكية، لكن القاعدة الجامعة للأفراد المندرجة في هذا الشرط جواز المسح عليهما ما بقي عليهما اسم الخف. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، أي في عرف الناس، لأن المقصود بهما اتخاذهما ليمشي بهما الإنسان، فإن الخف من جلد وكان يستعمل كذلك، والراجح عدم اشتراطه، بل ما بقي عليه اسم الخف وأمكن المشي به جاز ذلك ولو بشده كما سيأتي التنبيه عليه. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، فيلبسان ثم يلبس نعلان يثبتان بهما. والراجح جواز المسح عليه ولو لم يثبتا بنفسيهما، كما لو وضعت فيهما حبال ثم شدتا وربطتا على الساق، فمذهب الحنابلة أن مثله لا يجوز المسح عليه، والراجح جواز المسح وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما بأن لا يكونا مسروقين ولا مغصوبين، والراجح جواز المسح عليهما مع الإثم، جواز المسح عليهما مع الإثم وهو مذهب الجمهور. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جوازه، وهو قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد، إلا أن الأكمل أن يتحرى العبد الصفة الكملة للخف بثقله وقوته خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني، أن لا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما عند الحنابلة، والراجح جوازه. والفرق بين الثاني والثامن أن الثاني فيه الشرط سترهما لمحل الفرض فيكونان ساترين لمحل الفرض، وأما الثامن فألا يكونا واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فضفاضا متراخيا الجوانب فيرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال: ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره كخلع الخف فإنه يستأنف طهارته، والثاني ما يوجب الغسل أي موجباته الآتية، فإذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فإنه يبطل مسحه ويستأنف، والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل أحد بحسبه، والأمران الأخيران هما مذهب الجمهور ونقل فيهما الإجماع. أما الحال الأولى بظهور بعض محل الفرض بخلع الخف ففيها خلاف قوي، ومذهب الأربعة ومذهب الأئمة الأربعة أن وضوءه ينتقض بذلك، والأقوى والله أعلم عدم الانتقاض، لكن الأحوط للإنسان أن لا يباشر ذلك في نفسه احتياطا لدينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عارت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ.
وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.